إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات فقد رأينا معكم في الخطبة الأخيرة مقدمة وزيدة نستغلها للحديث عن أسباب النصر والتمكين وأسباب كرامة وعزة المؤمنين تلكم المقدمة تضمنت بيان أن الإرهاب الغربي هو أعظم إرهاب عرفه التاريخ وتضمنت هذه المقدمة كذلك بيان أن سماحة الإسلام وعدل الإسلام ونظام الإسلام هو أعظم نظام عرفه التاريخ إلا أننا نلاحظ أن المسلمين في جميع بقاع الأرض يغفلون أو يتغافلون عن كيد الكفار والمشركين نحن نتفق جميعا على أن كيد الكفار ليس شيئا جديدا ومن كان يجهل هذا فقد كان بعيدا إلا أننا نرى المسلمين كعادتهم غافلين بل يتغافلون مثل أن كيد الكفار دائما يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يغفلون ويتغافلون عن هذا ولا يتذكرون كيد الكفار ولا يتحدثون عن كيد الكفار ولا يجلسون في بينهم يذكرون مساوئ الكفار إلا عندما يطعنون في ظهورهم أو تمس بلد أو يمس بلد من بلدانهم عندئذ تسمع الهتافات من هنا وهناك وترى الشعارات من هنا وهناك كلها تصرح ما أعظم هذا التصريح إن الكفار أعداء الله ويا سبحان الله ما أتيت بشيء جديد أيها المسلم ما أتيت بشيء جديد أين كنت طوال هذه الحياة أين كنت يوم كان العلماء والدعاة يصرخون وينوقون ويبينون حتى فصحت أصواتهم يبينون للمسلمين كيد الكافرين والمشركين ويوجبون على المسلمين مخالفتهم ومنابذتهم وعداوتهم كل هذه التعاليم من القرآن والسنة وأقوال العلماء نسيتها حتى إذا مس ظهرك وطعن جالوت هنالك أدركت كيد الكفار. هذا والله لهو من أعجب العجب. ينبغي للمسلم أن يكون دائما على ذكر في هذا الكيد، وعلى ذكر بأن عليه أن يعادي الكفار والمشركين طوال حياته. الآن ومعنى هذا الواقع المؤلم، وبعد أن اتفقنا على أن كيد الكفار ليس شيئا جديدا، أمام هذا الواقع نقول جئنا اليوم لنتساءل فيما بيننا: إلى متى نظل هكذا؟ إلى متى نبكي ونعد موتانا ونبكيهم؟ إلى متى نندبهم ونرقيهم؟ إلى متى وإلى متى نظل هكذا؟ لا نحسن إلا التنديد والاستنكار، ولا نحسن إلا التحليل ونقل الأخبار. إلى متى؟ إلى متى نظل هكذا؟ لا نحسن إلا رفع الأصوات وإظهار الشعارات. إلى متى؟ إلى متى يظل المؤمن يلبغ من ألف جحر؟ إلى متى؟ لابد علينا أن نعلم أن هذه فتنة ومحنة ستزول كما زالت فتن من قبلها، ولكن أنا على يقين إن زالت هذه الفتنة فستعود فتنة أخرى مكانها في بقعة أخرى من بلدان العالم الإسلامي، ويبقى دائما هكذا حالنا كحالنا في المرة الأولى. لا نحسن شيئا إلا التعليقات والتحليلات والاستنكار ونقل الأخبار، ولا شيء جديد من المسلمين. أمة كهذه يحسن فيها ويصدق فيها قول القائل: لا الإسلام نصروا ولا الكفر كسروا، فيا إخوتي تدبروا. حان الوقت ويجب على المؤمن أن يكون ذكيا وأن ينتهز الفرص ليتعلم منها وليأخذ منها الدروس. مثل هذه الكتب، وكم مرت على المسلمين أمثالها لم يأخذ المسلمون منها الدروس والدروس والعبر. الدليل على هذا أنهم لم يتخذوا أسباب العلاج من هذا الداء. أين هو المخرج من هذا الذل والثمار؟ أين هو المخرج من هذا الهوان والثمار؟ من أين المخرج؟ وأين المجال؟ لذلك ننقل لكم اليوم أسباب النجاة من هذا الذل والهوان. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يقول كلاما طيبا لا بد لكل مسلم، على كل مسلم أن يعقله. يقول رحمه الله: ما من حادثة ولا نازلة تقع بالمسلمين إلا وفي القرآن المخرج منها، أو في السنة أو في أقوال الصحابة وأقضيتهم. ما من حادثة إلا وتجد فيها، إلا وتجد في القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة المخرج منها، لا ريب في ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الكلام النفيس: وهذا الكلام من فقه في دين الله حق الفقه. هذا كلام من فقه في دين الله حق الفقه. لذلك تعالوا بنا الآن، ما دمنا أننا قد عرفنا أن المخرج الوحيد على الإطلاق هو القرآن وسنة النبي العدنان على فهم سلفنا الصالح خير الناس مدى الأزمان، تعالوا بنا لنعرض واقعنا على واقعهم، لنعرض واقعنا هذا الذي نعيشه اليوم نعرضه على واقعهم، لنستخلص الدواء من الداء، ولنجد المخرج من هذه الفتنة العمياء. بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة كانت خاضعة لأقوى دولتين في ذلك الزمن وما أشبه الأمس اليوم، والتاريخ يعيد نفسه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة، هذه الأمة كانت خاضعة لأقوى دولتين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، بل كانت هذه الأمة خاضعة حتى للحبشة. كان يضلون أمام الحبشة. إذا فواقعهم يشبه كثيرا واقعنا، فلماذا لا نسارع إلى معرفة الخطوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، والنظر في السبل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها؟ لأن الواقع واحد، فلابد أن يكون الدواء واحدا. فاعلموا معاشر المؤمنين، اعلموا أنه أعظم سبب وأعظم حبل يمكن للمؤمنين أن يستوثقوا به وأن يستنصفوا به من أسباب النصر، أول سبب على الإطلاق دون أي جدال، هو توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ذلكم الواقع الذي ليس له واقع، كيف عالجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضعه الله عز وجل في مثل هذه الأمة التي صارت مستعبدة من إخوان الفرد والخنازير ومن عبد الطاغوت، مثل هذا الواقع بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد رب العالمين، ولا يتكلم في شيء آخر إلا عن توحيد رب العالمين. وأعني بالتوحيد، وبارك الله فيكم معاشر المؤمنين، أن تدركوا معنى التوحيد الذي أرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس التوحيد معناه وجود الخالق كما يتوهم كثير من عوام المسلمين، ليس هذا هو التوحيد. وجود الخالق ليس هو التوحيد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه للناس. فقد كان المشركون يعتقدون أن لهذا الكون خالقا ورازقا ومدبرا، ومن كان يظن من المسلمين أن هذا هو التوحيد الذي أرسل الرسل لأجله فهو أجهل من أبي جهل وأضل من حمار أهله. قال الله تعالى ليبين لنا هذه الحقيقة، أن الكفار كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلق هذا الكون، لا يمارون في هذا ولا يجادلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. سبحان الله. فلماذا إذن؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ولماذا أقام الدواوين؟ ولماذا جعل الجنة والنار؟ ولماذا جعل الميزان؟ ولماذا وضع الصراط؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استحل دماء المشركين وأموالهم وسلم عليهم الحرب سنين وسنين؟ لماذا كفها أحلامهم وأحلام آبائهم؟ لماذا كل ذلك؟ شيء واحد، أنهم وقعوا في نوع من الشرك، نوع من الشرك ألا وهو شرك العبادة. كانوا يعبدون الله، صحيح كانوا يعبدون الله، ولكنهم يدعون معه غيره، كانوا يدعون مع غير الله إلها آخر، معبودات أخرى، كانوا ينذرون لبعض المعبودات، كانوا يشركون بالله في الطواف، كانوا يطوفون ببعض الأصنام، كانوا يذبحون لبعض الأصنام، كانوا يقصدون بعض الأصنام، كانوا يتوكلون على بعض الصالحين، كانوا يحبون بعض الصالحين كحب الله. هذا هو الشرك الذي جاء الرسل كلهم لمحاربته، شرك أي إشراك أحد مع الله سبحانه وتعالى، ليس هو الكفر بالله جملة وتفصيلا. كانوا يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره، والله قد أمرنا بالإخلاص له في العبادة. يقول تعالى وادعوه مخلصين له الدين، أي ادعوا ربكم ولا تشركوا به أحدا في دعائكم. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، لله العبادة الخالصة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوهم وسائط، ووسائط يوصلوهم إلى الله عز وجل. هذا هو الشيء الذي جاء الأنبياء والرسل أكثر من 300,000 و1,014,000 نبي، 314,000 نبي، وخمس وأكثر من 134 رسول. كل هؤلاء جاءوا لمحاربة هذا النوع من الشرك، شرك العبادة. وإذا علمنا أن أول أمر في القرآن الكريم بمجرد أن تفتح المصحف ابحث عن أول أمر، افعلوا كذا، ما هو أول أمر؟ هو أمر بالتوحيد، عندما قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا تظهر عظمة التوحيد وأهميته من كل شيء على وجه هذا الأرض. وعلى هذا التوحيد جار الأنبياء جميعهم، كل الأنبياء دون استثناء، من نبي نوح عليه السلام إلى محمد سيد الأنام وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. من أول نبي نوح عليه السلام إلى آخر نبي، كلهم كانوا يدعون إلى توحيد كان في العبادة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا على سبيل الإجمال. أما إذا أردت التفصيل فدونك هذه النصوص، نوح عليه السلام يقول الله تعالى عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه دعوة نوح: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. والعجب والأعجب أنه ظل يدعو إلى هذا التوحيد 1000 سنة إلا 50 سنة، يعني 10 قرون يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فهذا يدل على أن علماءنا وأئمتنا الذين لا يزالون يدندنون حول الدعوة إلى التوحيد هم على منهج نوح عليه السلام، ومن طعن فيهم فقد طعن في الأنبياء. نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، واستعمل جميع الوسائل، يدعوهم لذلك سرا وجهارا، ويدعوهم لذلك ليلا ونهارا، وما وجد وسيلة لإقناعهم إلا سار إليها عليه السلام. وبعده يأتي هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وبعده جاء صالح عليه السلام قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعد صالح جاء شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعد هؤلاء جاء أبو الأنبياء وإمام الخلفاء إبراهيم عليه السلام، تجده لا يدعو إلا لهذا التوحيد، فيقول: لأحب الخلق إليه لأبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأنتم تعلمون ماذا حدث لإبراهيم عليه السلام لأجل هذه الدعوة المباركة. هذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، هذه هي وصية إبراهيم الذي لم يزل يخشى على نفسه الشرك. إبراهيم عليه السلام، لأنه قد يأتي واحد يقول: يا أخي اليوم لا نخشى على أنفسنا الشرك، عقولنا تفتحت. هل تفتح عقلك أكثر من عقل إبراهيم الذي كان يدعو الله عز وجل البر الرحيم؟ يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذه هي وصيته لأحفاده وذريته من الأنبياء والرسل، ووصى بها، أي بكلمة لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن ذرية إبراهيم يوسف عليه السلام الذي لم يكترث بالقصور التي كان يعيش فيها، التي تكون القصور التي كان بها من انواع الظلم والحكم بغير شريعه الله ما لا يعلمه الا الله، لم يكتر في ذلك، انما بدا بالدعوه الى توحيد الله رب العالمين. تجده وهو في السجن لا يكتر عن هذه الدعوه، لا ينفك ولا ينفك داعي الى هذه الدعوه، فيقول الله مخبرا عنه قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي من قبل ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. حتى قال يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ وبعد هذه الدرر من وصايا الانبياء ياتي الفتى القوي الامين الجيد الصبور موسى عليه السلام. ياتي موسى عليه السلام وقد عايش اكبر طاغوت في ذلك الزمان، اكبر طاغوت، وصار يضرب به المثل اطغى من فرعون. عاش موسى اطغى طاغيه على وجه الارض، فجاءه وقال له هل لك إلى أن تزكى إلى أن تطهر نفسك من هذا الظلم لله؟ وقال له استمعوا إلى كلام الأنبياء ما أعظمه، واستحضروا وجود الأنبياء معكم، وإياكم أن يلبس عليكم الشيطان فيوهم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول موسى عليه السلام وهو يخاطب أعتى رجل على وجه الأرض، يا فرعون إني رسول من رب العالمين، نعم إني رسول من رب العالمين، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، ماذا تريد؟ فأرسل معي بني إسرائيل، أرسل معي بني إسرائيل. هذه هي دعوة الرسل ومنهج الرسل، خلوا بيننا وبين الناس. إذا ترك لك المجال لدعوة الناس فطوبى لك، فإنك ستثمر ثمارا لم يثمرها نوح عليه السلام. لا نسألهم جاها ولا ملكا ولا سلطة، بل نريد فقط أن تخلوا بيننا وبين الناس. هؤلاء الناس إذا غيروا من أنفسهم غير الله مصيرهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرسل معي بني إسرائيل. وكان بني إسرائيل على الوثنية، يخبرنا الله تعالى عن ذلك فيقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى تعلمنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. حتى قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لا مسامحة ولا مداهنة في التوحيد، لم يقل إنهم جدد إنني أسكت عن هذا الشيء حتى أكسبهم وأخذت أنتمعهم، كلا مباشرة إنكم قوم تجهلون أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذه دعوة الرسل. وجاء عيسى المسيح، كعيسى المسيح روح الله عليه السلام ليضع لبنة أخرى من لبنات هذه الدعوة المباركة، فيخبرنا الله عنه أنه قال اعبدوا الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم، وقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء سيد الخلق أجمعين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ليكمل هذا البناء الأشم، هذا البناء الأعظم، ويكمل بناء هذا بالدعوة والمواصلة إلى الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. فلم ينقطع لحظة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقطع لحظة واحدة عن الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله. أرسله الله في صحراء إفراحيم، أرسله الله بين قوم يعبدون الأوثان والخشب التي يصنعونها بأيديهم، أرسله الله بين قوم يشربون الدم ويأكلون الروث، أرسله الله بين قوم لا يرعون حرمة ولا إلا، فجاءهم لا يدعوهم إلا إلى التوحيد. يقول الشيخ مبارك الميمي رحمه الله في كتابه العظيم الشرك ومظاهره: ولم ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة والتنديد بالأصنام وهو وحيد، ولم ينقطع عنها وهو في الشعب 3 سنوات، ولم ينقطع عنها وهو مختفي في هجرته، ولم ينقطع عنها وهو ظاهرا في مدينته بين أنصاره، ولم ينقطع عنها ولم يكن للناس سدوا كلام في هذا الباب يوم فتح مكة، ولم ينقطع عنها حين أتاه الناس والوقود يبايعونه على الإسلام فيبايعهم على توحيد الله على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولم ينقطع عنها وهو في أعز قوته. تذكرون جيدا ما رواه البخاري مسلم عن جرير بن عبد الله الدجلي قال: كان هناك صنم يعبد في اليمن، هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك صنم يعبد في اليمن اسمه ذو الخلصة، صنم يعبد في اليمن في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا جيدا إلى هذا اللفظ الذي سيستعمله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأصد ذلك مضجعه وملأ عليه قلبه، فجاء إلى جرير بن عبد الله وقال له: يا جرير، ألا ترحني من ذي الخلصة؟ ألا ترحني من ذي الخلصة؟ انظر إلى هذا التعبير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم في قلق عظيم وفي هم كبير من هذا الصنم الذي يعبد في اليمن. فقال جرير بن عبد الله: بلى يا رسول الله. قال: فأرسلني في 1500 فارس، ذهبنا إلى اليمن وكسرنا هذا الصنم وحرقنا البيت الذي كان بني فيه. هذا الحديث في البخاري ومسلم. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الكلمة الطيبة وأن يحافظ عليها المسلمون وأن لا يشرك بالله أحدا، لم يزل على هذه الدعوة إلى آخر رمق من حياته. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. وكان هذا آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فكما أن أول دعوة الرسل كانت في التوحيد، كذلك كان آخر دعوتهم في التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فلا أشك في أنه لم يبدو لأحد ولم يتضح لأحد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا أشك أن هناك أحد يمكن أن يناقش في أن هذا هو أول واجب ينبغي للمسلمين أن يدعو الناس إليه. ولكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أغمي عليه ثم صب عليه الماء فأفاق فأعاد قائلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم أغمي عليه فصب عليه الماء ثم أفاق وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم أغمي عليه ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يحذر ما صنعوه يخشى أن يصيب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من عبادة أنبيائهم فضلا عن أوليائهم. وللأسف الشديد حدث الذي كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتالت الشياطين هذه الأمة وصدتهم عن توحيد الله رب العالمين وانتشر الشرك من جديد في جميع بقاع العالم الإسلامي دون استثناء. ولا أبالغ إن قلت لكم أتعلمون أن عدد الأضرحة والقباب والأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله في هذا الزمان في هذه اللحظة بالذات أتعلمون كم عددها؟ إنها تقارب 60,000 قبة، 60,000 قبة وضريح يقصد كل يوم من الناس من جهلة المسلمين، يقصدونها بالتبرك بها، يدعونها ويستغيثون بها ويذبحون لها ويعظمونها ويطوفون بها 60,000 قبة. وفي هذه البلاد التي نحن نريد أن نقيم دين الله فيها ولا بد ينبغي أن نسلك منهج الأنبياء، لأنه لا يخفى عليكم أنه ما من ولاية من ولايات هذا البلد إلا وبه عشرات بل مئات الأضرحة التي تعبد من دون الله. وها هو قريب منا جدا ضريح عبد الرحمن التعالي إلى الآن يعبد ويذبح له وينذر له ويطاف به كما رأيناه بكل أعيننا. إذا فنتساءل أين هم أتباع نوح عليه السلام؟ أين هم أتباع هود عليه السلام؟ أين هم أتباع صالح عليه السلام؟ أين هم أتباع شعيب عليه السلام؟ أين هم أتباع إبراهيم عليه السلام؟ أين هم أتباع إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف؟ أين هم أتباع موسى وعيسى؟ أين هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هم؟ بل لوقوع هذه الأمة في هذا الشرك في شرك العبادة جاء بعده كل شرك، جاء بعده شرك في التشريع، شرك في القوانين، شرك في الفقه. صار الفقهاء كما أن بعض الأمراء يعظمون قوانين جان جاكروس أكثر من قوانين الله. كان هناك بعض الفقهاء ولا يزالون إلى أيامنا هذا يعظمون كلام الأئمة الأعظم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وصاروا يعرضون الآية والسنة على قول الإمام فإن وافقوا فبها وإلا فنتبرك بالآية ونتبرك بالسنة الشريفة. هذا كله قد حدث في هذه الأمة. إذا عرفت هذا الواقع ولا أشك يستحيل أن هناك من إخوة الحضور من يناقش في أن هذا هو الواقع، ليس له دافع، لن يخالف بأن هذا هو واقع الأمة الإسلامية اليوم. ثم نريد النصر؟ إذا فهاتم رسالة ربكم تعالى. يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر. يعيدنا الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أشياء: بأن يستخلف عباده في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكن لهم دينهم الإسلام الذي ارتضى لهم، والذي كلنا والحمد لله نريد إظهاره في كل بلد، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد طول أمن، من بعد طول خوف يبدلنا أمنا سبحانه وتعالى. لماذا تخلف هذا الوعد؟ لماذا تخلف هذا الوعد؟ أيخلف الله الميعاد؟ حاشا لله. من يشك بأن الله قد أخلف الميعاد فقد كفر برب العباد وخلع رفقة الإسلام من عمره. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن المسلمين اليوم هم الذين أخلفوا الشرط الإيمان والعمل الصالح وتوحيد الله. آمن منكم وعمل الصالحات، يعبدون لا يشركون بي شيئا. إذا وجد الشرط وجد الوعد، إذا أخلف الشرط لم يوجد الوعد. لماذا لم ينتبه أكثر الدعاة هذه الأيام في جميع أمصار العالم الإسلام والكتاب والمفكرون والمصلحون إلى هذا الشرط؟ لماذا اهتموا بالوعد ولم يهتموا بالشرط؟ المفروض العاقل المسلم أنه ينتبه بالشرط ثم يطالب بالوعد. مثل هؤلاء كمثل من وجدناه يبكي، تجد رجلا يبكي ويبكي، لماذا تبكي؟ أريد الصلاة، ها هو الماء، لا أريد الوضوء. هل هذا عاقل؟ بالله عليكم هل هذا هكذا؟ حالنا اليوم هكذا، نريد الصلاة ولكن لا نتوضأ، لا نريد الوضوء، مستحيل أن تصلي ويستحيل أن تقبل صلاتك. كذلك يستحيل أن يوفي الله عز وجل بالوعد ما أخلنا بالشرط. فلنفذ بالشرط الذي شرطه الله عز وجل علينا، ثم نسأل الله عز وجل وعده. هذا هو الأمر الذي ينبغي للمسلمين أن يعوه وأن يعقلوه وأن يتدبروه، لأن الكثير منا اليوم يخوض في مسائل أعية العلماء، لأن العلماء يعلمون أنه يستحيل أن يأتي النصر لهذه الأمة ما لم يدعو إلى دعوة الأنبياء. وصدقوننا، لو اتفق الدعاة والعلماء على هذا الأصل الأصيل والدعوة إلى توحيد رب العالمين، لو اتفقوا منذ عشرات السنين لوجدت اليوم المجتمع المسلم قائما، ولا عزه الله ولا أظهر دينه ولا أعلى كلمته، ولكنه أخل بالشرط فجعله الله تبعا لإخوان القردة والخنازير ولإخوان من عبد الطاغوت. كل هذا نقوله لتعلموا أن واقعنا هذا المر، وأن هذا الظلم والهوان الذي نعيشه اليوم ليس إلا بسبب الدعوة إلى التوحيد. فندعو كل مسلم وغار على هذا الدين وعلى دعوة الأنبياء والمرسلين أن يدعو إلى توحيد رب العالمين، وأن يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويظهر أوراقه في نفسه. هل هو مقصرا في هذه الدعوة المباركة؟ كلنا يمكننا أن ندعو إلى توحيد الله رب العالمين. نوزع أشرطة، نوزع كتبا، نوزع رسائل، نضع مواعظ، نضع محاضرات لسبيل الدعوة إلى التوحيد في الأماكن التي انتشر فيها هذا الشرك الذي ما بعث الله الأنبياء إلا لمحاربته. كبلنا الشرك، كبل أيدينا وأقدامنا، فصارت الأمة لا تستطيع حراكا أبدا. ونرى كل يوم بيتا مسلما يحرق، وبلدا مسلما يخرب، واخا مسلما يغرق. لا نرى بعيننا هذا ولا نستطيع الحراك. لماذا كبلنا هذا الشرك؟ فليس لنا معاشر المؤمنين الا ان نجتهد دائمين، نسال الله سبحانه وتعالى دائما ان يلهمنا الاخلاص وأن يلهمنا التوحيد والدعوة إلى توحيده. ثم لا تنسوا أن تدعوا للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالدعاء لهم هو أضعف الإيمان. ولا بد للمسلمين أن يعوا هذه الحقيقة التي أوضحناها في خطبتنا هذه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه من الآيات والذكر الحكيم إنه غفور رحيم وبر كريم. وقوموا إلى صلاتكم وحمد رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض المرجع القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث كلا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين. ولا تمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله